بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه الحلقة من مرصد الأحداث نرصد فيها حدثا ربما يعني نسي في غمرة ما نشاهده من ثورات سموها غربا بثورات الربيع العربي، وخاصة الثورة السورية الباسلة ثورة الكرامة. هذا الموضوع الذي نرصده اليوم هو القدس، احتلال صهيوني وتهويد لا يتوقف لهذه المنطقة التي بارك الله حولها وباركها وبارك من فيها. مشاهدي الكرام، حول تهويد القدس الذي لا يتوقف وتقسيمها الى شرقية وغربية، وما هي مساحة المسجد الأقصى وغيرها من الأسئلة نطرحها على ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة من مرصد الأحداث. اسمحوا لي أن أرحب بهما بأسمائكم جميعا، الأستاذ عمرو منصور الصحفي والكاتب والباحث. نرحب بك سمع. أهلا بك. أيضا نرحب بالأستاذ رجب الباسل المنسق الإعلامي للحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. نرحب بك سمع. أهلا بك. نبدأ مباشرة صمر معاك، نقول المسجد الأقصى، نعرف المشاهدين الكرام بهذه البقعة المباركة.
أولا
حيث المساحة والمكان،
المسجد الأقصى الكل يعلم أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين. المسجد الأقصى له منزلة خاصة عند كل المسلمين كما هو معلوم لجميع المشاهدين، لكن بعد اللغط حدث نتيجة لخلل في بعض وسائل الإعلام وبعض الكتابات أن حصرت المسجد الأقصى إما فيما يسمى بمسجد قبة الصخرة أو المسجد القبلي، لكن نحن نتحدث عن الحرم القدسي. الحرم القدسي هو حوالي 144 ألف متر مربع، يضم العديد من المناطق وحوالي 14 باب موجودين لهذه المساحة الضخمة. أي مكان داخل هذا السور الضخم الذي به 14 باب هو يعتبر
يعني المساحة الجبالية
144 ألف متر مربع. إذن أي صلاة داخل هذه المساحة هي تعتبر ب 500 صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة أن حصر المسجد في بعض الصور وبعض البوسترات في صورة المسجد القبلي أو مسجد قبة الصخرة هو جزء خاطئ جدا، لأنه يشجع
نوع من الخلط، يعني
نوع من الخلط له فائدة عند الصهاينة أنه يعزز مع عملية التهويد. يعني نظن دائما أن المسجد الأقصى هو المسجد القبلي،
هو قبة الصخرة وما حولها
أو المسجد القبلي. فبالتالي احنا بننظر طول المسجد القبلي سليم او مسجد قبة الصخرة سليم، بالنسبة لنا مفيش اي مشاكل. لا بالعكس، عملية التهويد كلها بتتم في هذه المساحة الضخمة، عمليات الاقتحام المستمرة. فاسمح لحضرتك نوضح للسادة المشاهدين، هذه هي بعد اذن حضرتك، انا عندي هنا دي المساحه الكامله لما يسمى الحرم القدسي. عندي 14 باب، عندي هذا المسجد القبلي، مسجد قبه الصخره. اذا كل هذه المساحه بما فيها من مقدسات اسلاميه، بما فيها من مآذن وابواب، هي تمثل المساحه الاجماليه للحرم القدسي. هذا ما نحن ندافع عنه حاليا، وليس المسجد القبلي فقط.
يعني مساحه المحيط بقبه الصخره قد ايه تقريبا؟
المساحة الإجمالية لهذا الحرم القدسي هي 144 ألف متر مربع.
أنا بتكلم على ما يحيط بقبة الصخرة، اللي هو الداخل السور نفسه.
لا، ما هو كل ده حضرتك داخل السور. يعني هذا المسجد القبلي داخل السور نفسه.
يعني المسجد القبلي قبة الصخرة
كل هذه المعالم اللي موجودة حضرتك في اللوحة هي داخل سور المسجد، هي داخل سور الحرم القدسي.
يعني ليس المسجد الأقصى ما فهموه الناس اللي هو حوالين قبة الصخرة
أو قبة الصخرة. يعني الأول كان حضرتك الناس معتقدة أن المسجد الأقصى أو الحرم القدسي هو قبة الصخرة. بعد ذلك حصل توضيح، ولكن أيضا توضيح خاطئ، أن الناس ظنت أن المسجد الأقصى هو المسجد القدسي،
المكان القديم اللي هو القبة القديمة
بالضبط. لكن الحقيقة أن هذا المساحة كلها اللي هي 144 ألف متر مربع هي تمثل الحرم القدسي.
مشاهدي الكرام، قبل أن أنتقل للأستاذ رجب الباسل، نشاهد تقرير حول المسجد الأقصى ونعاود اللقاء بحضراتكم في هذه الحلقة من مرصد الأحداث.
أكبر مدينة في فلسطين التاريخية من حيث المساحة وعدد السكان، وأكثرها أهمية لدى العرب والمسلمين الذين يعتبرون مسجدها الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم. تقع القدس ضمن سلسلة جبال الخليل، وتتوسط المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والطرف الشمالي للبحر الميت. خلال تاريخها الطويل تعرضت القدس للتدمير مرتين، وحصرت 23 مرة، وهجمت 52 مرة، وتم غزوها وفقدانها مجددا 44 مرة. أصبح النزاع على المدينة على أشده منذ قيام الكيان الصهيوني في عام 1948 بعد حرب 67. ومنذ العام 80 أقر البرلمان الصهيوني القدس عاصمة لكيانة، وتصاعدت لهجات تقسيمها إلى شرقية وغربية، وبدأت عمليات بناء واسعة للمستوطنات اليهودية في أنحائها. بعث الأمل في استرداد القدس مع اندلاع الانتفاضة الأولى في عام 87، لكنه تراجع مع الوقت ولم تنفعه اتفاقية أوسلو عام 93، كما أن حالته لم تتحسن بعد الانتفاضة الثانية عام 2000. أما أخطر ما يواجه القدس فهو عملية التهويد التي لا تتوقف منذ عقود لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم الذي لم يتمكنوا من إيجاد دليل واحد على وجوده.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام ولضيفي الكريمين نتاج الأستاذ رجب الباسل. يعني قصة التهويد المؤامرة على المسجد الأقصى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ محمد، موضوع القدس والأقصى يعني أظن هي من القضايا المحورية للأمة كلها وليس للشعب بذاته، وإن كان هؤلاء يعني الأمناء على هذا المسجد أهل فلسطين، هم أكناف بيت المقدس الشريف المشهور عن الذين يعيشون في أكناف بيت المقدس أو حول بيت المقدس. ولكن المسجد الأقصى نظن يعني أو نظن دي عقدتنا لا يهم الفلسطين فقط، لا يهم كل مسلم على الأرض، والقدس ككل تهم يمكن كل مسلم وكل يمكن عربي أيا كان ديانته. موضوع تهويد القدس يعني مش عايز أقول لحضرتك إنه ما بدأش مع احتلالها سنة 67، ده بدأ من أول ما بدأت الهجرات اليهودية يمكن في القرن 18 إلى فلسطين. كان هدفهم عينهم على القدس، بل يمكن قبل ذلك. القصة المعروفة اللي هو كان العهد ما يسمى العهد العمرية، سيدنا عمر بن الخطاب لبابا القدس أو سفرنيوس، بابا المسيحيين في النصارى في القدس سفرنيوس الأرثوذكس السفرنيوس ساعتها، وقال له كان من ضمن بنود هذه العهدة ألا يسكنهم فيها يهودي. ظل اليهود شبه ممنوعين او غير موجودين في المدينه المقدسه حتى العهد العثماني، بداوا يروحوا للخلفاء العثمانيين، احنا بس عايزين نخش المدينه نتباكى
شغل اليهود.
فبدا يسمح لهم بالتباكي شويه بشويه، بداوا يشتروا اراضي في القدس يعني. فده مخطط قديم، لكن من ساعه الاحتلال او قيام دوله الكيان الصهيوني في سنه 48 ثم احتلال القدس ما يسمى القدس الشرقيه، بالمناسبه هي قدس واحده فقط لكن يعني في تاريخ طويل لفكره الغربيه
والشرقيه، القدس الشرقيه والغربيه
نتكلم بعدين. فتم وضع استراتيجيه مهمه جدا في موضوع تهويد القدس، تقوم على ثلاث اركان: ركن خاص بالاستيطان، انك انت تعمل عمليات استيطان واسعه كبيره،
واستيطان جديد،
الاستيطاني قبله ابعاد
ودخل مكانها يهود،
الاستيطاني قبله ابعاد دي احلال، حاجه اسمها احلال، وبيبعد
وبيبنوها جاهزه
بالمناسبه،
يعني يبني المجمع جاهز مش قاعد يحط طوبه على
طوبه، لا ثاني هو بالمناسبه سياسه احلال شامله ليست بشر فقط، مش بيشيل محمد ويحط
ديفيد
لا خالص،
كيان بكيان،
ده كيان كامل حتى ثقافي، ودي ممكن نتكلم فيها في سياسات خاصه بالتعليم وخاصه بالصحه وخاصه بكل شيء، حتى بالشرطه، حتى بكل بالاداره،
لا بكل الاجيال حتى على هذا الأرض،
لا ده حتى بالعرب الفلسطينيين. يعني لو يعني اللي مش اللي هيعيش في القدس وكانه هو تاني بيهود كشخص كثقافه كانسان،
يلاقي الكلام المحيط اللي حواليه يهودي،
يعني
اللغه والديانه والدراسه والثقافه والفكر.
اولا تم تهويد الشوارع، اسماء الشوارع، واحنا كاعلام المشكله يعني غيرنا اسم جبل ابو غنيم، هذا الصحابي العربي اللي مش عارف جبل ايه، يقول لك مستوطنه الحرحيم وهكذا، فتلاقي بيغير اسماء الشوارع. التعليم النهارده اشترط على المدارس اللي في القدس كلها ان تدرس المناهج المعتمده من الكيان الصهيوني،
زي الاخواننا في الاحواز لما عمل معاهم الفرس منعوهم من التسمي بالاسماء العربيه والتزي بالزي العربي ويتكلموا فارسي، كل حاجه بقت في
يعني فرس. يعني هو دي في نوع من انواع التغيير الشامل، انت عارف حتى بيسموه الاحتلال الاستيطاني زي ما عملت فرنسا ايضا في الجزائر،
الجزائر وشمال افريقيا،
في
شمال افريقيا نفت الجزائر وشمال
المغرب، تفرض عليك عايش تعيش هتعيش كده، فيتم تغيير مناهج التعليم، الصحه لازم تاخد الهويه تبقى بطاقتك تكون اردن تكون صهيونيه وهكذا، يعني وفي الاخر يمشي ناس ويجيب مكانهم يهود، ده جزء اسمه جزء استيطاني. الجزء الثاني خاص بعمليات الحفريات، ده جزء خاص بالبشر. نيجي بقى جزء خاص بالمبنى مبني. عمل حاجه اسمها الحفريات والانفاق النهارده تحت المسجد الاقصى 37 نفق. 37 نفق كان
هدفه ايه بقى؟
عشان كلام يعني مثلا طبعا في كلام طبعا عن
هم بيقولوا اللي بيدوروا على الهيكل بتاعهم المزعوم.
بص يا فندم، اكبر عالم اثار في العالم يهودي قال لهم انه بعد 20 سنه من البحث يؤسفني ان اقول لكم انه لا يوجد اي اثر
لسليمان
هيكل سليمان. الامر الثاني الانفاق، ده بالعكس ده متر الانفاق في هيمشي من تحت المسجد الاقصى تحت جديد. غير الانفاق بيعمل حاجه اللي هي خاصه بتهويد بقى المدينه. زي ما حضرتك قلت يهدم بيت بالمناسبه اصعب شيء في القدس، خلينا نقول مجازر الشرقيه حاليا، القدس الشرقيه انك تبني بيت كعربي تكلفه الشقه النهارده لو شاب عايز يتجوز يعني سنه كده عايز يتجوز
بيشوفهم بقى
الشقه بتكلف كام؟ ربع مليون دولار.
هي المشكله مش في التكلفه كمان،
ما انا بقول حاجه لو حصل التصاريح وكل شيء
على التصاريح.
عايز اقول ان في اخوه لينا في القدس بيعيشوا في حمامات. النهارده انا اب وعندي 9 ابناء ولا 5 ابناء 3 ابناء ومش عارف ابنيل ولا عارف كل حاجه ممنوع، فيضطروا يحولوا الحمامات او المطبخ الى غرفه. لا ده في مقاسي شديده.
نمره 3 بقى،
فهو ده الانفاق. طيب نمره 3 كان موضوع الجدار العازل، وده قصه طويله عايزه دراسه، لانه يكفيك تعرف ان الجدار العازل بس فصل 150 الف مره واحده كده، يعني عشرات الالاف من فلسطين بيلاقي نفسه ده جوه
معزول
وده بره،
ده في دوله وده في دوله،
ده في مكان وده في مكان. وده كله بيتم وفق استراتيجيات وخطط، وفي سنه 2020 تنميه. انا عايز اقول لحضرتك بس سريعا هدف هذا المخطط ايه؟
ايه بقى؟
بص يا سيدي العزيز، لو قسمنا، خلينا نقسم القدس الغربيه والقدس الشرقيه مجازا وبعد كده نتكلم. القدس الغربيه صفر عرب سواء مسلم او مسيحي، كله يهود. القدس الشرقيه حاليا 70% عرب 30% يهود، حوالي 280,000 عربي كانوا 70,000 سنه 67 تضاعفوا 4 مرات رغم كل سياسات الابعاد ولا وكمان ايه حضرتك لو خرجت يقول لك انت الغائبين فيمنعك ترجع، يمنعك تديك هويه، ولو بعدت فتره معينه راح تاكل عيش في دوله معينه ما ترجعش. لا في قصص طويله حتى في القوانين يبقى نتكلم فيها. لكن مع ذلك 270,000 هم حوالي 150,000، هو في احصاءات مختلفه لكن في الاخر ده العدد الحالي. يبقى المخطط حضرتك ال 270,000 في فلسطين دول بيمثلوا من القدس الكبرى حوالي 30%. انت تحسب القدس الغربيه القدس الشرقيه في الاخر هيبقى 30%. ما في، يبقى اذا القدس كلها حوالي قول مليون. ماشي، لما تيجي تحسبهم احنا قلنا القدس كلها 70%، ايه المخطط بقى؟ ان هؤلاء ال 270,000 يتم سواء ابعادهم او البقاء عليهم مع الاستيطان وغيره، يبقى في سنه 2020 2020 يعني اسمع 2020 يبقوا يمثلوا في القدس الكبرى حوالي 12%، النهارده بيمثلوا 30%
هم الفلسطينيين
ويمثلوا من القدس الشرقيه 30%.
معنا عبر الهاتف الشيخ تيسير التميمي مفتي القدس. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، يعني حدثنا عما يحاك ضد اقصانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني اصبح من المعلوم لدى كل مسلم في العالم ما يجري في المسجد الاقصى المبارك من حفريات تحت اساساته وفتح شبكه الانفاق لتفويض بنائه. هناك انهيارات في ساحاته وتشققات في اعمدته وانبعاجات في اسواره. اسرائيل تراهن على هزه ارضيه او زلزال يسقط المسجد الاقصى.
نعم.
اسرائيل اعدت العده لوضع الهيكل في مكان المسجد الاقصى المبارك، فقد اعدت حجاره الهيكل واعدت الرافعات التي ستقوم بوضع الحجاره في مكانه في المسجد الاقصى في ساحته او في مكانه بعد انهياره، هكذا يخططون. وبالاضافه الى منع المصلين من الصلاه فيه وتقييد اعمار من يسمح لهم من ابناء القدس.
نعم.
يعني الاقل من 50 عاما لا يسمح لهم من الرجال الصلاه في المسجد الاقصى المبارك. هناك سيطره كامله على المسجد الاقصى المبارك من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك هناك اقتحامات يوميه من الجماعات اليهوديه المتطرفه لساحات المسجد الاقصى المبارك.
يعني ما الهدف من هذا التضييق يعني؟ عفوا المقاطعه، الهدف ايه؟
الهدف هو الغاء هويه فلسطين الاسلاميه بهدم المسجد الاقصى المبارك واقامه الهيكل في مكانه. هذا الهدف الاستراتيجي للاحتلال الصهيوني.
طيب كل ما يعلم هذا التسجيل
للمسلمين في انحاء المعمور قبل ارض الاطفاء والمعراج بهدم المسجد الاقصى المبارك. هذه مؤامره خطيره على هذه الارض.
طيب دي المؤامرة وده مشروع الصهاينة الملاعين، مشروع نحن كأمة بقى ماذا تريد يعني، او ما كيف تفكرون انتم في الداخل وماذا تطلبون من التلاعب خارج
معكم؟ هناك مشروع صهيوني ينفذ منذ اكثر من 100 عام بشكل دقيق، ولا يوجد حتى الان لا مشروع اسلامي ولا عربي ولا فلسطيني لمواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تهويد ارض الاسراء والمعراج والسيطرة الكاملة على كل المقدسات فيها وتهجير أبناء فلسطين منها. إسرائيل تعمل بشكل متسارع بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق في القدس للتضييق على أهلها لتهجيرهم منها بهدم بيوتهم وإسكان ولاة المستوطنين في البعض الآخر، يعني يهدمون جزء من البيوت ويبنون في مكانها مستوطنات وبيوت محافظات ويصلون على بيوت اخرى وياتون بغلاف المستوطنين باسكانهم فيها واقامه وسلق اراضي ابناء القدس واقامه مستوطنات عليها وحدائق توراتيه. وهذه الجماعات التي تدخل ساحات المسجد الاقصى تقوم باداء صلوات تلموديه في ساحات المسجد الاقصى.
فضيلة الشيخ تيسير سامحك الله، عندنا يعني انت تقول لا شيء مقابل مشروع الصهاينة منذ 100 عام، عندنا العواطف التي لا تسمن ولا تغني من جوا. عايز اسال فضيلتك كيف تتعاطى حركتي حماس وفتح مع هذه القضية؟
يعني بكل صراحة هذا الخلاف وهذا الانقسام وهذا التجاذب بالحديث بين الحركتين هو الذي اضعف قوة الشعب الفلسطيني الذي قدم عشرات الالاف من الشهداء والذي قدم التضحيات الجسام في الدفاع عن هذه الارض المباركه. هذا الخلاف الحاد وهذا التنازع على السلطه وعلى المناصب هو الذي ابطا الشعب الفلسطيني واصابه باحباط شديد. وانا اقول وحده الشعب الفلسطيني هي يعني رافعه قويه للقضيه الفلسطينيه، وكذلك ستكون ان شاء الله اذا ما حدثت الوحدة والمصالحة ستكون يعني باعث للأمة يعني تقوم بواجبها في حماية المسجد الأقصى المبارك والأرض المباركة.
فضيلة الشيخ تيسير التميمي مفتي القدس كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استاذ عمرو يعني عايز بس اسال حضرتك على اساس نوضح ما ذكره استاذ رجب الباسل، قصه غربيه وشرقيه اتفضل.
هي النقطه وده سؤال مطروح، على اي قدس نتحدث؟ يعني هل القدس التي يتحدث عنها البعض بالقدس الشرقيه ام القدس التي نعرفها نحن المسلمين؟
الشرقيه دي بيسموها القديمه
بالظبط. احنا المسلمين ما نعرفش قدس شرقيه او قدس غربيه، ده مفترض. لكن طبقا للاتفاقيات التي وقعتها السلطة الفلسطينية والحكومات المتتابعة تحدثت عن قدس الشرقية وهي القدس التي احتلت بعد 5 يونيو ابتداء من 5 يونيو 67 والقدس الغربية التي احتلها الكيان الصهيوني
منذ دخول
فلسطين. اذا النقطة التي يجب ان ننتبه اليها اننا نحن كمسلمين لا نعترف بما يسمى بقدس غربية او قدس شرقية، نحن نعترف بقدس بالكامل. كما وضح استاذ رجب احنا عندنا القدس الغربية نسبة المسلمين فيها او العرب 0%. القدس الشرقية فيها عملية تهويد كبيرة جدا، في احصاءات جديدة ربما اضيفها ايضا الاستاذ مشاهدين ان ال 280 الف او 270 الف هم انخفض حاليا الى 180 الف بس بمساحة حوالي حاليا
نتيجة تضييق الخناق عليهم
وهنوضح بعض الجوانب. من ضمنهم بمساحة حوالي في الواقع حاليا حوالي 45% فقط من سكان القدس الشرقية. عندنا عمليات تضييق كبيره جدا، لو جينا محتاجين نعددها مع الساده المشاهدين. ارست اول عمليه في عمليه التضييق عمليه منع بناء المنازل بشكل كبير جدا. عندنا القدس الشرقيه لو افترضنا ان احنا نتكلم عن القدس الشرقيه بس، احنا عندنا القدس الشرقيه اتخذ منها حوالي 43% بالكامل للصهاينه، بعد كده وضع حوالي 41% من ضمنها ضمن قانون الصهاينه نصوا عليه اعتمادا على قانون عثماني قديم بيقول ان الارض التي لا يتم فلاحتها لمدة 3 سنين يتم الاستحواذ عليها وتضم الأراضي الدولة، وده بالفعل انضمت. اتبقى عندنا حوالي 15%
في الشرقية، ده خلص
بالظبط. انا هقول لحضرتك 3.4 من 10 منهم خدهم الجيش الإسرائيلي ضمن عملية المرافق والخدمات والطرق، اتبقى حوالي 12%. ال 12% نصهم يعني حوالي 6% يتم الآن إخضاعهم لقانون الغائبين. قانون الغائبين عشان نوضحه للسادة المشاهدين، هو قانون صدر عام 1950 بيقول ان كل مقدسي خرج خارج ارضه او خارج بيته او ممتلكه يتم اعتباره غائبا بعد فترة من الزمن. هذا الغائب يتم اقتناع ان هو غائب حتى لو كان داخل اراضي 48 اللي هي عليها دلوقتي الكيان الصهيوني، او داخل اراضي الضفة الغربية.
يعني هو مش موجود، يبقى
مش موجود
عشان يبقى مبرلس احمد
بالظبط كده. حتى لو كان له ورثة، يعني فرضا ان الشخص ده مات بس ليه ورثة، يتم اعتباره غائبا ويتم مصادرة الارض بتاعته. اذا احنا عندنا حاليا اللي موجود بايد المقدسيين ما بين 10 و11% واقعيا، فيهم نصهم 6% خاضعين لقانون الغائبين اللي بدات اسرائيل تطبقه.
يبقى كل موجود 6%
يعني اسرائيل بدات تطبقه كيان حاليا. قانون الغائبين بدات كان الصهيوني يفعله بشكل كبير جدا. بدات عمليات اخرى من خلال عمليه التضييق الاقتصادي، وده بعد محتاجين نتكلم عنه منتهى خطوره جدا. عمليات الفرض الضرائب الكثيره جدا على المواطنين الفلسطينيين في المدينه لدرجة ان المواطن ما بقاش قادر يكفي مصاريفه، فبالتالي بيلجأ الى مسألة العمل خارج المنطقة زي ما اشار الاستاذ رجب. بينتهي في الاخر ان الكيان الصهيوني بيقول له
يفش.
بعد كده انت قعدت فترة ممنوع من العودة الى القدس.
استاذ رجب، هل فعلا ستكون بعد فترة وجيزة عاصمة للكيان الصهيوني؟
هو طبعا حضرتك انت عارف انه صدر قانون في الكيان الصهيوني سنة 81 كده، اللي هو انه اعتبار القدس عاصمة، القدس موحدة عاصمة أبدية لكيان الصهيوني إسرائيل. يعني إسرائيل هذا القرار صدر وبدأت يتم تنفيذه على أرض الواقع. تم نقل كثير من الوزارات إلى القدس الشرقية تحديدا، تم نقل مقر رئاسة الوزراء، كل شيء. بالعكس تم نقل عدد من السفارات إلى القدس الشرقية، دي عاصمتي فلا بد أن تنقل. فهو من الناحية الفعلية هو خلاص بيعتبرها أن دي عاصمته قدام العالم. يمكن كثير من الدول بتعارض، حتى الولايات المتحدة هو ده الضغط عليها أن تنقل القدس. لكن في الآخر من الناحية الواقعية هو بيتعامل
يتم التعويض فعلا ويتم الاستحواذ فعلا.
طالما انت اعترفت بدولة زي الكيان الصهيوني وعملت فيها سفارة، مش مشكلة السفارة فين، انما تيجي تقابل رئيس الوزراء تقابل اي مسؤول هتقابله فين؟ في المكان اللي هو بيختاره ليك تقابله فيه. فهتقابله في القدس. ففي الاخر كده كانك اعترفت بيه. طالما انت اعترفت يعني طالما اعترفت بالكيان فهذا يجب كل شيء بعده.
بس انا في قضية خطيرة جدا. اليهود بيتعاملون في كل قضاياهم عقيدة، يعني ماشيين على التوراة والتلمود. احنا زعمائنا بيتعاملوا سياسه في القضيه
يا فندم. حتى
اللي هم عندهم عقيده ان الهيكل الموجود لازم يوصلوا،
حتى لو ما عندوش عقيده. انا هقول لك معلومه غريبه جدا. حكومه نتنياهو اللي فاتت مش الحاليه، اللي في التسعينيات
اول حكومه اللي كانت في 96
لحد 99 كان فيها 8 وزراء من اللي هم اعضاء الحركات اللي تؤمن بهدم المسجد الاقصى،
حركه شاسه
وغيرها، حركه
زي اليمين المتطرف اللي بيسموه.
هناك اصلا في تحالف ما بين اليمين الديني المتطرف واليمين العلماني المتطرف، كان على الامر واحد. الاثنين
طبعا نقراها اللي فيها ننفذه اللي
احنا بالعكس خليهم حتى اذا كانوا ما بيعترفوش بتزور التوراه، احنا نرمي التوراه اللي دي محرفه كمسلمين، لكن التلمود المكتوب بايديهم بيعتبروا اكثر قداسه من التوراه. هم بيقولوا ده احنا كبير بيه، ده عباره عن نصائح الحكم ده. لكن المقصد يا استاذ محمد انه هناك في امر غريب جدا. هو زي ما حضرتك قلت في هدف والجميع بيسعى لتحقيقه
من القاع الهدف كله على نفس الهدف،
في هدف الدولة
تعدد الأضرار.
عندك هنا انت عندك هنا امر مختلف، يا ريت موضوع سياسي ومش سياسي، انت عندك هنا في تشدد في الهدف. بالعكس انت عندك هنا اللي يقول الدين يتمم كل شيء. طبعا انت ديني انت متهم، فلذلك المعركة بالنسبة لنا معركة يعني شيء هو يحارب على عقيدة حتى لو باطلة وانت مشتت.
محلي حضرتك النقطة اللي بيشير لها الأستاذ رجب لازم نوضحها. ليس هناك ما يسمى في الكيان الصهيوني باسم الحمائم والصقور. للأسف هذه المقولة تم نقلها إلينا وأصبحت نتعامل مع الغرب كله مع الكيان الصهيوني باعتبار أن هناك نظرية ما يسمى بالحمائم والصقور.
هم عبدوا دور وحدة هدف
بالظبط كده. كل ما هو في الكيان الصهيوني هو صقور.
وكل ما هو يعني هدي مثال واقعي مثلا اسحاق رابين رئيس وزراء اسرائيل السابق اللي كان البعض بيعتبره حمامة السلام ورمز السلام، هو اللي تم الارتكاب في عهده عملية عناقيد الغضب اللي تم فيها قتل الاطفال الفلسطينيين اللي في جنوب لبنان. كان بيمس حزب العمل اسحاق رابين. ده مشكله. اسحاق رابين نفسه قال
عندنا الليكود وعندنا العمل، واحد منهم حمائم والثاني سكون.
العمل
اللي بيقول عليه حمائم هو ده اللي تمت في عهد المجازر الفلسطيني.
بالظبط كده. يعني الحمائم اللي هو رابين كان بيمثلها اسحاق رابين. اسحاق رابين قال اذا كان حلم بن غوريون دوله اسرائيل ما بين الفرات والنيل، فانا حلمي دوله اسرائيل من المحيط الى الخليج. احنا بنتعامل ان كان الصهيون ما فيش حمائم وسقور. كل يعني براك وزير الدفاع الحالي كل وزير براك وزير الدفاع الحالي هو صقور. يعني هو عمل، هو في الاساس حزب عمل لكن صقور. النقطه الاخرى اللي احنا
هو اللي ضرب غزه.
بالظبط كده. بالظبط كده. اذا الكيان الصهيوني ما فيهوش حمايه. خطه 2020 اللي اشار اليها الاستاذ رجب هي خطه في منتهى الخطوره جدا، زي ما اشار ان في احصاءات اللي هو الوصول بعدد المقدسيين الى حوالي 12% من سكان القدس الشرقيه. هذه الخطه كان الصهيوني بدا يحاول حاليا من ضمن مخططات التهويد اللي اجل نشير اليها عمليه اذابه القدس في محيط اكبر. يعني بدا الحديث يتم حاليا من خلال ضم القدس الى مجموعه من المستوطنات الاخرى، يتم ضمها الى محيط القدس، فيتم اذابه القدس الشرقيه بما فيها في الفلسطينيين في محيط صهيوني اكبر. فبالتالي مع عمليه التهجير اذا هو بيقدر يعمل عمليه تسريع بتقوم على محورين. محور اول عمليه تهجير بكافه الوسائل باشكال الضغط المختلفه، عمليه توسيع محيط القدس من خلال ربطها بحزام مستوطنات، فبالتالي تجد نفسك انت كتله اضعف وسط كتله اكبر.
استاذ رجب، يعني هل ستكون القدس بعد فتره عاصمه كيان صهيوني؟ ده سؤالي اللي سالته لحضرتك.
ما انا قلت لحضرتك هو القدس بالناحيه الواقعيه الكيان الصهيوني اعلن عاصمه ليه وبدات تعمل بهذا الواقع فعلا مع العالم من، لكن هتقول لي بقى العالم هيبدا امتى يعترف بهذا فعليا؟ امريكا او غيره؟ دي على حسب قوتك انت كمسلم وكعالم
اسلامي. تصمد لحد امتى؟ لكن المخطط سائر.
لا لا لا، ما انت في ايه توقف؟ ما فيش حاجه توقف.
بالعكس، ما عندناش بديل، ما عندناش يعني ازاي احنا نبقى عارفين المخطط وما عندناش حق تصد ليه؟
هو الفكره يا استاذ محمد انه دائما الغرب والصهاينه وغيره بيشتغل في مخططات، ما بيشتغلش مخطط سنه ونفسه قصير، لا بيشتغل 50 سنه و100 سنه و150 سنه.
ماشي.
احنا ما عندناش، احنا ما لنا مخطط ليه؟ لان احنا ابتدينا غالبا في الفتره اللي فاتت العشرات السنين اللي فاتوا لو تلاحظ مع كان الصهيوني انت ابتديت بانظمه اصلا لا يعني ضد ثقافتك اصلا الاسلاميه وضد اهدافك العامه انك انت اللي عايز تحققها. هو في الوقت اللي يصعد فيه عنده انظمه او ناس بتحكمهم هدفه الرئيس تحقيق حلم اسرائيل الكبرى وتحقيق اهداف الكبرى للدوله بتاعته، انت عندك صعد ناس كانت بتكبت الوحيدين المؤهلين ان شاء الله يمكن دلوقتي على السلطات العربيه
ربما يكون فاصل ونعود للقاء بضيوفنا الكرام حول القدس احتلال صهيوني وتهويد لا يتوقف. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدة الكرام ومرصد الأحداث، نرصد فيه في حلقتنا اليوم هذه الحلقة وهي بعنوان القدس احتلال صهيوني وتهويد لا يتوقف. أجدد لضيفي الكريمين، وكان الحوار الأستاذ رجب كنا نتحدث يعني قبل الفاصل حول يعني التهويد وسرعة التهويد، وأنتم ذكرتم أو أكدتم على أن هناك تهويد بالفعل وهناك يعني إسرائيل قد اتخذتها عاصمة منذ زمن. لكن سؤالي كان قبل الفاصل ايه يعني كيف نسد هذا الفراغ؟ ما هو مشروعنا المضاد لما نعلمه وما نعرفه عن الكيان الصهيوني ومخططاته؟
مشروعنا يتمثل في بعض الامور. الاول انه لو امتلكنا انظمه تملك من القوه والشجاعه ان تضغط على الدول اللي ممكن تنقل سفاراتها الى القدس امر طيب، وانا ظني يمكن مع الربيع العربي الاخير ده هتكون الانظمه
الدنيا يعني
افضل. الامر الثاني انك تملك حركات شعبيه قوية ضاغطة على أنظمتها وعلى الدول الأخرى غير العربية مثل الولايات المتحدة أو أوروبا تهددها في مصالحها، ليس تهديدا عسكريا لكن تهديدا شعبيا سلميا بمعنى
اقتصاديا
أي مقاطعة وغيره وغير تهديد إنه يضغط عليها. الأمر الثالث أنك تحدث نوع من أنواع الاختراق داخل هذه الدول الغربية بحركات شعبية سلمية أيضا تضغط على دولها أنها تقف مع الحق ضد البطل. وأنا هيمكن ربما كنت كلمة بس محمد أستاذ عمرو قبل الحلقة عن موضوع المسرع على المال القدس وغيره، الشغل اللي بتعمل اللي هو اللي بيسموه الجهاد المدني، الحركات السلمية المدنية سواء داخل الوطن العربي أو داخل أوروبا، تبين للغرب نخلي الشعوب الغربية تشعر أن أنظمتها تساند الظلم. إحنا شعوب حرة نساند الحرية ونساند الحق، لماذا نقف كأنظمة مع الظلم؟ ويمكن ده اللي خلت ترجع بسرعة أن كل استطاعات الرأي في العالم بالذات الغرب الآن في أوروبا تؤكد أن إسرائيل أكبر خطر على العالم. وتاني حاجة دائما
يعني فهو بتأخر الغرب
يا فندم. أحد زعامات الاتحاد الأوروبي أخيرا لما في الشاب اللي هجم على مدرسة أطفال طبعا
تلوز
قالت له اللي هي أشتون
الجزائرية
أشتون قالت له أنتوا زعلانين على هذه الدولة ما أنتوا عاملين تقتلوا مئات أطفال في فلسطين.
طيب معنا على الهاتف الأستاذ عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني. أستاذ عبد القادر السلام عليكم.
عليكم السلام والتحية لك ولضيوفك.
حياك الله أستاذ عبد القادر. يعني هناك تسارع في الاستيطان، يعني هل ترى أن هناك تسارع في الاستيطان والتأويد للقدس في ظل انشغال العرب بثوراتهم؟
لا، هم غير منشغلين. الحكام إما متوافق وإما عاجز، إما متوافق مع العدو وإما عاجز، وهذا يغري العدو على التوسع. دائما في علاقة فردية ما بين بعض حكام العرب وهوانهم وتواطؤهم وبين يعني انفتاح شهية العدو الإسرائيلي للتوسع واغتصاب الأراضي وتدمير البيوت. في مؤشرات مهمة في هذا الصدد، قمة سيرت قبل حوالي 5 سنين أصدرت قرار بأنه ترسل 500 مليون دولار لمقاومة تهويد القدس، لا يصرف منها حتى الآن إلا 5. يوم حديقة حيوان في نيويورك ضعفت، تقاطر حكام العرب يتبرعون لها يعني خشية أن تقفل أبوابها. ولما صارت أحداث 11 سبتمبر الشهيرة برضو تقاطروا مشان يدفعوا أموال لتعويض الضحايا. يا عمي الناس
مش يعني إذا أنت ترى أن هناك إما خائف أو متواطئ أو محايد، يعني يقول في ناس على كم لا علاقة بالموضوع. يعني
هناك حكام عرب شركاء فيما يجري في فلسطين.
طيب.
يعني حين يقف حاكم عربي ويتبرها بأنه ضرب أكثر من 100 محاولة لإيصال السلاح إلى الضفة الغربية، يعني هذا مش ممكن يكون لا ضعيف ولا متواطئ، إنه شريك.
طيب سيد عبد القادر، كيف ترى تعافي حركتي حماس وفتح مع هذه القضية للتهويد؟
والله حماس مش موجودة هناك، لأنه حماس في الضفة الغربية ضربها أبو مازن محمود رضا عباس مرزا، ضربها ضرب عزيز المقتدر واعتقل فدائييها وعرضهم لتعذيب فظيع وقتل منهم 13 واحد تحت التعذيب. لذلك يعني حماس ملاحقة في الضفة الغربية مضطهدة وهي لا تستطيع أن ترد هذا العدوان. ومحمود عباس كما ترى يتعامل بصيغته العجيبة الغريبة اللي هي التفاوض بدون ميزان قوة في ميدان القتال. طيب. يعني كما ترى
قادر يعني هو يعني أنتم يعني تركناكم تقولون ما شئتم ونقدتم ما نقدتم، ما هو المشروع البديل لتهويد القدس مقابل يعني مشروع هذا التهويد؟
الاعتبار لحاجتين. الحاجة الأولانية أن نستعيد هدفنا الاستراتيجي وهو تحرير فلسطين. والحاجة الثانية أن لا طريق إلا طريق المقاومة، لأنه أن تلجأ إلى الأمم المتحدة بأذني أن تلجأ إلى الجامعة العربية الحال من بعضه. لذلك أنا أرى أن لا حل إلا بأن نسترد هدفنا الاستراتيجي وأن نعود إلى مربع المقاومة.
نعم، شكرا للأستاذ عبد القادر ياسين الكاتب والمؤرخ الفلسطيني. يعني لك تعليق أنت
تعليق في بعض النقاط. بالنسبة للقدس والوضع فيها، وكما أشار أستاذ عبد القادر في خصوص الوضع والأنظمة العربية. اسمح لي حضرتك هستعرض بعض النقاط، بس الأول هعقب على المثال اللي ضربه أستاذ رجب بخصوص كاترين أشتون. كاترين أشتون عندما حدث الهجوم على المدرسة اليهودية في جنوب في تولوز في فرنسا، قالت ان في هجوم هنا وفي هجوم في غزة. لان هدي مثال واقعي جدا، كاترين أشتون بعد ما قالت هذا التصريح خرج باراك ونتنياهو واعترضوا على اللي هي قالته، فانسحبت وعدلت كلامها وقالت بالضبط. لكن هدي مثال واقعي بيحصل حاليا في القدس. منذ عدة ايام تم اعتقال طفل فلسطيني عمره 14 سنة من احد المدارس في رأس العمود بتهمة القاء الحجارة على القوات الإسرائيلية. فدخل جيش الاحتلال الصهيوني المدرسة، حاول المدير يمنعهم، قالوا له احنا لازم نعتقل الطفل. قالوا لهم ايه شكله؟ قالوا له احنا بس واخدين بالنا ان هو لابس حذاء ابيض. فاخرجوا كل اولاد المدرسة في الفناء بتاع المدرسة في الحوش ووقفهم كلهم لغاية ما اكتشفوا الولد اللي لابس حذاء الابيض وتم اعتقاله. هذا التصرف بيتكرر. لماذا لم يخرج الاتحاد الاوروبي وامريكا ليعاقبوا على مسألة اعتقال اطفال؟ حاليا مؤخرا تم ابعاد طفل شاب فلسطيني او ممكن نسميه طفل 16 سنة، تم ابعاده من حيه الى حي اخر. اذا عملية اعتقال اطفال، هناك عشرات الاطفال الفلسطينية يتم اعتقالهم خاصة في القدس. النقطة الثانية بالنسبة لقصة الانظمة العربية وتوطاها، ابو مازن عندما تحدث في مؤتمر الدوحة الدولي لدعم القدس اللي كان في 26 و27 فبراير تحدث ان المشكلة هي في القدس الشرقية. اذا ابو مازن يعترف ضمنيا ان القدس الغربية ليست ملكا للمسلمين. بالضبط، هو سلم يعني كانه اعطى
جدلا ان خلاص خدوها،
يعني هو اعطى وقعد بلفور جديد. سلم ما لا يملك وما لا يستحق. بالضبط كده. مؤتمر الدوحة كان من ضمن الكوارث الموجودة في البيان الختامي الحديث عن ان احد المشكلات الحاليه التي بتتم في عمليه التهويد في القدس مرتبطه انها تهدد شكل البنيه الاجتماعيه والثقافيه والسكانيه للمدينه. كارثه عندما يخرج مؤتمر دولي يحضر فيه اكثر من 350 شخصيه و70 دوله يشاركوا فيه ويتحدث في النهايه ان مساله تهويد القدس كل مشكلتها بالنسبه للعرب والمسلمين انها تتحدث عن تغيير شكل المدينه اجتماعيا وثقافيا، كارثة بكل المقاييس. عندما يتحدث نبيل العربي امين عام جامعة الدول العربية وتحدث ان هناك مشروع للسلام فاشل مع كيان الصهيوني، كلام سلبي. وماذا بعد؟ يعني ماذا فعلت
الدول العربية؟ شخصت المرض، ما هو الدواء؟
ما هو الدواء؟ بس اسمح لي حضرتك بس هكمل وهرد على حضرتك. بنتكلم عن ارقام خاصه بالقدس والوضع فيها. احنا بنتكلم ان في 2010 تم رصد من الدول العربيه 500 مليون دولار اللي وصل فيها فعلا ل
5 مليون،
لا اللي وصل 37 مليون، حوالي اقل 7% ده في 2010 تحديدا. حاليا تم ابعاد
اللي هو لاعاده الاعمار ولا
ايه؟ لدعم المقدسيين ومنع تهويد القدس. في 14,000 مقدسي تم ابعادهم، من ضمنهم نصهم بس ما بين 2006 و2008. اذا حضرتك بتقول لي ايه هو البديل؟ البديل اولا ان كما اشار الاستاذ عبد القادر ان الانظمه العربيه تتعامل مع القدس باعتباره الملف الشائك التي تحاول تتلاشاه. انا هسال سؤال لحضرتك وللساده المشاهدين. لو فرضا جدلا قررت المملكه العربيه السعوديه التنازل عن المكه، تنازل عن الكعبه، ماذا سنفعل؟
العالم الاسلامي يقوم
ولا العالم الاسلامي يقوم؟ وهل المسجد الاقصى والقدس اليست مثل مكه؟
سيدنا عمر الخطاب بيقول انما القدس عند الله مثل مكه. سيدنا عمر الخطاب له مقوله جميله في هذا الموضوع، انما القدس عند الله مثل مكه. وحتى مش شرط بيشري مقوله جميله بيقول فيها ان القدس ان كل عاصمه هي عاصمه لدوله، ولكن القدس ليست في فلسطين، انما فلسطين في القدس. ولا وصعب ان تحول تجعل القدس مثل بون في تتحول القدس عند الفلسطينيين مثل تحولت برلين الى بون، مش تحولت اسطنبول الى انقره. هذه يستحيل ان تتحول القدس إن وهي القدس فقط في انفسنا وفي
العالم.
لكن ده انا بتكلم حتى 37 مليون دولار الى من وصلوا
بالضبط؟ وصلت لسلطه ابو مازن،
هي نفس النظريه ونفس الفكره.
صرفوها رواتب ولا صرفوها
بالضبط؟
انا بس اسال الاستاذ رجب، يعني المسيره العالميه للقدس اللي هي هتبقى في 30 مارس.
بص يا فندم، في نوعين من الجهاد بيسموه الجهاد المادي العسكري، واللي احنا نتمنى انه اخواننا في فلسطين لا يتخلوا عنه، ونتمنى انه كل مسلم يقع تحت الاحتلال انه لا يتخلى عنه، ونتمنى انه كل واحد فينا يقدر يستطيع انه يدعم هذا الجهاد بكل السبل فليجاهد. في نوع اسمه نوع الجهاد المدني اللي هو المسيرات السلميه وبعض التعريفات بالقضيه، اللي هو النوع زي الحلقه دي هتحطها في اي بند. انت بتعرف انت قناه صفا قناه منتشره
وكثير القضيه.
انت لو تبعك اهل بلد واحده انت قناه فضائيه تصل للعالم اجمع. ربما من حيث لا تدري تجد مسلم في اندونيسيا بيشاهده مهتم بيها. ده اسم جهاد مدني. لا فكره التثقيف والتعريف والتفعيل الناس مع القضيه اسمه جهاد مدني. كان في مجموعه مسلمه معظمها فلسطيني قاعده في اوروبا شغاله زمان على غزه بتعمل حاجه اسمها قافله اميال من الابتسامات تودي المساعدات لغزه عشان تكسر الحصار. لقيوا ان هو مع تركيزه من غزه الشغل في القدس تهويد ولقيوا ناس تانيه بدات تشتغل في غزه فقالوا لا طب احنا هنشتغل في القدس. فقال احنا ممكن نعمل نوع من انواع التعريف والقاء الضوء على اللي بيحصل في القدس للعالم كله. ما نعتبرش القدس قضيتنا احنا بس، نعتبر القدس كل واحد قضيته من وجهه نظره. انا كمسلم دي قضيتي وبلد محتله. حتى المسيحي العربي يعتقد ان فيها كنيسه القيامه وتعرض النهارده لهدم. حتى العالم الحر لا يقبل ظلم ولا يقبل انه مدينه تكون تحت الاحتلال ويكون شعب فلسطين زي كده صاحب الارض ويضطهد. فنخض الخطاب البشري الانساني. قالوا نعمل حاجه اسمها مسيره عليا نحو القدس. كان يفترض ان تطلع من دول الطوق، ان تتجمع قوافل من العالم كله على دول الطوق على اقرب نقطه للحدود مع فلسطين المحتله، توصل رساله للكيان الصهيوني ان الناس دي كلها مش ناسيه، حوالي يطلع 2 مليون واحد مش ناسيه القدس. وفي نفس الوقت تطلع مسيرات من داخل فلسطين المحتله سواء من فلسطين 48 او من الضفه او من غزه لاقرب نقطه من القدس. وفي نفس الوقت هيخرج مسيرات في العالم كله وصلت حوالي 60 مدينه 67 دوله 67 مدينه تطلع تعبر قدام السفارات الصهيونيه في هذه الدول تعبر عن رفضها كلها تحت شعار الشعب يريد تحرير القدس.
نعم
فتلهم نفس الشعار. فانا بس اقول لحضرتك فكره، تم استرعاد سوريا ظروف فيه تم يعني مصر هيبقى ليها ظرف خاص في التعامل، مش هتوصل للحدود لظروف خاصه بمصر التفاعل الداخلي والامور الداخليه في مصر برضو. فيتم الاستعادة عنها ببعض الانشطه داخل مصر، فيبقى التجمع في الاردن وفي لبنان بس بشرط ان يكون مسيره سلميه، يعني ما حدش هيحاول يخترق الحدود ويوصل عشان ما يحصلش صدام مع
عبر الهاتف الشيخ بسام الصفدي كاتب فلسطيني متخصص في شؤون القدس. شيخ بسام السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله.
حياك الله. تحدثنا كثيرا عن المخطط الصهيوني، يعني عايزين نقول ما هي حوائط الصد التي يعني تضعونها وانتم في ميدان الجهاد؟ تفضل.
أعيد سؤالك أمك الله سميح ما سمعت.
تحدثنا طوال هذه الحلقة حول المخطط الصهيوني لتهويد القدس والاستيطان ويعني تغيير معالمها وهويتها وغير ذلك. عايزين نتعرف على يعني مخطط مقابل منكم وحوائط صد تضعونها من أجل أن تبقى القدس عربية إسلامية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بداية أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذه البرامج النافعة التي تقدمونها، فأسأله سبحانه وتعالى أن يثيبكم في الدنيا والآخرة. وكذلك أحب أن أنبه في البداية أننا نسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في بلاد الشام ويحفظهم ويثبتهم وينصرهم على عدوهم المجرم وأن يبرم لهم إبرام رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل الكفر والطغيان. فنحن الله في غزة وفي بلاد بيت المقدس وعيوننا ترمق بلاد الشام وتتطلع إليها، فنسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر والفرج. أما المسجد الأقصى أيها الأخ الحبيب فإنه لا يخفى على متابع للأحداث ما تعرض له المسجد الأقصى من حصار وتضييق وتشريد وهجمة شرسة من إخوان القرابة والخارجية، وما يتعرض له أهله كذلك من إبعاد وتشريد وهدم للبيوت واختلاء على المنقلات في ظل صمت رهيب وسكوت ونحن من كثير من المسلمين، مع أن الله جل وعلا قد جعل لهذا المسجد من المنزلة والمكانة التي لا تخفى على مطلع على نصوص الكتاب والسنة، فهو محل إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وقبلة المسلمين الأولى، وهو ثاني مسجد وضع في الأرض ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة التي بينها الله جل وعلا في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. أحب أن أنبه أيها الأخ الحبيب أن المسجد الأقصى أثير تحت يد اليهود الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أشد الناس عداوة، فقال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فنحن نقاتل ونواجه عدوا شرسا وعدوا تطاول على الله سبحانه وتعالى، وعلى رسله وعلى أنبيائه وعلى مقدساته. فليس بعجيب وليس بغريب لا نسمع اليوم وما نراه من عدوان سافر من إخوان القردة والخنازير على مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا طبعهم وهذا ديدنهم مع الله جل وعلا ورسله وأنبيائه. والنبي عليه الصلاة والسلام
شيخ بسام عبر المقاطعة، أنا عايز بس المخططات وحوادث الصدر التي تقومون بها حتى تعلم الأمة جهادكم لتساعدكم، ماذا تفعلون تجاه هذه المخططات؟ خلاص أنا طوال الحلقة تحدثنا عن ما تقول، تفضل.
أول أمر حل قضية القدس، حل قضية فلسطين لا تكون إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذه أول خطوة ينبغي على الأمة جمعاء، والأمر ليس محصورا في أهل فلسطين، فإن هذا يجب على جميع المسلمين أن يدافعوا عن مصر نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأول شيء دلت عليه النصوص أنه يجب على الأمة أن تجاهد اليهود ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فأول واجب يجب علينا تجاه المسجد الأقصى وتجاه قضية فلسطين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك يجب على العلماء أن يخضعوا بالحق الذي أوجد الله سبحانه وتعالى عليهم أن يخضعوا به، وأن يبينوا للناس، يجب على العلماء والدعاء وطلبة العلم أن يخضعوا بالحق وأن يبينوا للناس خطر اليهود على بيت المقدس، وأن يبينوا للناس الواجب الذي يجب عليهم. والواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى بسطا في المال أن ينفق من ماله للدفاع عن مصر ونبينا صلى الله عليه وسلم، فإن المسجد الأقصى وكذلك المرابطين في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوة في بيت المقدس بحاجة إلى المال الذي يواجهون به عدوهم والذي يصبرون به على ما يواجهونه. وكذلك يجب على الحكام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبادروا بما يستطيعون من أجل نصرة المسجد الأقصى. ويجب على كل مسلم في كل مكان أن يبادر بما يستطيع وأن يبقى ما يستطيع. ونحن في بلاد بيت المقدس يعني نجاهد بقدر ما نستطيع وبما يوكلنا الله سبحانه وتعالى منه في نصرة المسجد الأقصى.
شكرا للشيخ بسام السفدي الكاتب الفلسطيني المتخصص في شؤون القدس، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عندي دقائق لنهاية الحلقة. شيخ عمر، يعني حقيقة الدور الإيراني في قضية القدس،
هو حاليا الدور الإيراني، إيران بتحاول القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس ضمن هذا الإطار، إيران بتحاول تلعب الدور ان هي الزعيمة الذي يقدم الإنجازات والمساعدات التي يتأخر عنها العرب، فتتحدث عن دعم القضية الفلسطينية وما يسمى بفيلق القدس، وهذه الأمور هي محاولة من الدولة الصفوية للمتاجرة بالقضية الفلسطينية وقضية القدس. معروف الدور الإيراني وعلاقته بالكيان الصهيوني، وحتى مؤخرا تم وجود مشاكل بين الكيان الصهيوني وبعض الشركات اللي بتتم بعمليات استثمار في كيان الدولة الإيرانية أو الدولة الصفوية. إيران بتحاول تلعب هذا المبدأ استغلالا لضعف الدور العربي والإسلامي. نحن نتحدث
تلاعب مع شعار المسلمين
بالضبط. نحن نتحدث عن يعني عندما يخرج أحمد نجاد يتحدث عن أنه سيحارب الكيان الصهيوني لأقصى مدى وأبعد مدى، وتحدث عن صواريخ شهاب 1 و2 و3 التي ستدمر الكيان الصهيوني، كيف يتحدث عن ذلك والعلاقات بين الطرفين علاقات اقتصادية قوية. إيران تستغل الضعف الدور العربي،
هو يقول سأقتل الإسرائيليين ويقتل إخواننا في سوريا.
بالضبط كده. واضطهاد السنة واضطهاد السنة الموجودين داخل إيران. إذن العلاقات، لو احنا نتحدث ان كان الايراني او الدولة الايرانية معادية للغرب او معادية للكيان الصهيوني، نسأل سؤال بسيط جدا، هو مين اللي دخل الامريكان العراق؟
طيب
بالضبط
ناخد نفس السؤال استاذ رجب، حقيقة الدور الايراني يعني خلال الفترة القادمة بخصوص قضية القدس.
سيد العزيز، كل دولة لها مشروعها، وعندما يعني ينسحب احد الاطراف فلا تلوم الاخر اذا تمدد
ملأ الفراغ.
بالضبط، اذا ملأ الفراغ. هي دي السياسة بعيد عن اي ايديولوجيات.
بالضبط،
سياسة من الافراغ.
انت مش موجود، جيت انا مكانك زعلان.
المشروع العربي الاسلامي خاصة في وجه السني من 2001 وهو في انكماش شديد ويتزايد انكماش وقتا مع طول الوقت. حينما يحل المشروع الامريكي الصهيوني الامريكي، حينما يحل المشروع الايراني، حينما يحل ذلك، انا بقدر انتقادي لهم الا اني لا الومهم، الوم نفسي الاول الذي سمحت لنفسي انه في بيتي انا انسحبت مبالغ في الخارج. يعني كان الاول نقول ان احنا منتبين في افريقيا وفي اسيا ومشاريعنا موجوده وان احنا بدانا نتوسع. النهارده مش هنقول احنا في اسيا وافريقيا، احنا نقول ان احنا كدول ذات الكبرى في المنطقه انسحبت وانكفأت على ذاتها واصبح دورها مقزم، تقزيم الدور واخد بالك ازاي. فانت لما قزمت نفسك سمحت للاخرين يتمددوا. البعض هنا بيلعب بأساس صح، السياسه كلها براجماتيه ومصالح. انا العب باي ورقه، في دول تعرف تشوف الشعوب بتحب ايه فتتكلم عن قضيه تقدمها بتساعد بيها بقى، بتقدم جزء قد ايه من مساهمتها، ده قصه مش يعني لها تفاصيلها، لكن في الاخر هي الفكره، فكره انسحابك انت فين. الدول العربيه الكبرى زي مصر والسعوديه تمثل اركان هذه المنطقه، فين دورها؟ فين بعد ذلك انه هذه الدول سمحت نفسها؟ المشروع الصهيوني الامريكي نفسه توسع بيه مساحته قد ايه في المنطقه؟ بعد ما كانت اسرائيل خايفه على نفسها في انتفاضه الاقصى انه يتهدد خطر وجودها، النهارده بدا كلام جديد تاني عن احتلال سيناء وعن مش عارف ايه وكلام من ده.
عايزين
سيناء بعد ما كان الحرب بين العراق وايران
مليون العالم يعني
اللي عرفضنا الحرب بتاعت العراق وايران من اللي هي الحرب العراقيه الاولى الاولى اصبح النهارده الفوز الايراني ما يسمى الهلال الشيعي
العراق وحاليا بيقتل
في لبنان. ايا كان نختلف ان اتفق معاه، لكن في الاخر
دي الهلال الشيعي هو دوله اسرائيل الكبرى.
مشاريع احنا نتمنى ان يكون لنا مشروعنا العربي الاسلامي الخالص الذي على الاقل يملا المنطقه من الخليج الى المحيط. واول ناس مطلوب منهم يساعدوا القدس ويساعدوا الفلسطينيين هم اهل هذه المنطقه. حتى الامر الشرعي انه اذا دخل احد احتل بلد
على
اهل المكان الاول ثم الذين يلونهم فالذين يلونهم
بالضبط.
يعني من اقرب مصر الدول
الجوار هي
احنا في مصر وتونس ثم ليبيا ثم تونس وهكذا الدول تتسع، لكن في الاخر هي قرى مالي وكانه هذه البلد ليس بلدي وكان الصهيوني النهارده ما بيهددوش محتل السنه مره اخرى
سلمان وكل واحد يذكروا فيه اسم الله عبدته من لب واوطان. يعني
نعم.
تعليق حضرتك في نقطه في منتهى الاهميه محتاجين نوضحها. من حوالي شهرين زار سيلفا كير رئيس جنوب السودان الكيان الصهيوني. سيلفا كير قال في تصريح خطير جدا للاسف لم ينتبه اليه كثيرين، قال انه يعتزم انشاء سفاره لدوله جنوب السودان في الكيان
الصهيوني. الكلام ده بعد ما انفصل على طول.
اه بالظبط. لا المشكله مش ان هو قال ان هو يعمل سفاره، المشكله قال ان هو هيعملها في القدس. اذا انت عندك مشكله في منتهى الخطوره ان هيبقى اول دوله افريقيه تنشئ سفاره لها في القدس جنوب السودان. ده قاله سيلفا كير بشكل واضح عندما التقى شيمون بريز رئيس الكيان الصهيوني، قال ان انا هعمل السفاره الدولي لجنوب السودان في القدس. الكلام ده قاله في يناير. الكلام ده معناه الاتي، ان انت عندك حوالي 30 دوله افريقيه مصر فقدانها خلفيتها الافريقيه اصبحت لو جنوب السودان خدت هذا القرار سيتبعها 30 دوله. اذا كانت الولايات المتحده حاليا متردده وكل حوالي 6 سنوات بتجدد مساله عدم نقل سفارتها الى القدس، عندك جنوب السودان هتنقل سفارتها الى القدس، يبقى اول دوله تعترف بالقدس عاصمه للكيان الصهيوني هي جنوب السودان. وبالظبط سيتبعها حوالي 30 دوله افريقيه. اذا انت امام كارثه. اين العرب؟ اين المسلمين؟
شكرا مشاهدي الكرام. وبالنسبه للدور الايراني، السؤال الاخير اللي عرضته على ضيفي الكريمين وحقيقه يعني اهتمامها بالقدس، كنت في برنامج لاعداد وتقديم وجه لوجه قدمت يعني دور ايران وحزب الله او ادبيات المقاومه لايران وحزب الله. اخذت الشيشان كجهاد ضد الروس، لم نجد في ادبيات حزب الله ولا ايران اي اشاره الى جهاد الشيشانيين. اخذنا افغانستان وجدنا او عرضنا نجاد وخاتمي وهم يقولون لقد قمنا بمساعدة الامريكان على احتلال افغانستان والعراق، ولكن بوش وقح الى الان يسمينا محور الشر. ثم اخذنا كذلك فلسطين، وجدنا ان ايران وحزب الله وضعوا فلسطين وقضية فلسطين على رؤوسهم وفي وسائل اعلامهم كلها، ووجهوا الامة نحو هذه القضية الرئيسية، وحتى ينسون انهم اصلا محتلون للأحواز العربية والتي تعادل 30 مثل فلسطين، محتلين للإمارات جزء الإمارات الثلاث، محتلين جزء القسم أو قشم. فليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل، فالاحتلال احتلال. فكلا الكيانين الصفوي والصهيوني هما كيانان محتلان لأرض إسلامية لا بد أن تطهر منهما. فوجدنا أن مسألة المتجرة بالقضية الفلسطينية من خلال هذه الحلقة التي قدمتها إنما هي فقط براغماتية صرفة وتخدم مصالح إيران وحزب الله. أما الجهاد الشيشاني لا أدبيات ولا تسمع عنهم. وبالنسبة للعراق وأفغانستان يعني ساعدوا الأمريكان على دخولهم.
أين إيران؟
وغير ذلك من الأمثلة. مشاهدة الكرام انتهت هذه الحلقة. في نهاية أشكر ضيف الكرامين أستاذ عمرو منصور الصحفي والكاتب والباحث. شكرا لك صمت.
شكرا لك.
أيضا أشكر أستاذ رجب الباسل المنسق الإعلامي للحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. شكرا لك صمت. أشكر لكم مشاهدة الكرام حسن المتابعة. انتهت الحلقة من مرصد الأحداث وكانت بعنوان القدس احتلال صهيوني وتهويد لا يتوقف. شكرا وإلى اللقاء.